بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قدس سره إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع. توضيحه أن الإجابة والقبول حاصل عبارة الآخند قدس الله نفسه أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب أي العقود وهي الإجابات والقبولات القائمة بالمتعاقدين فللنزاع مجال لأن تلك العقود تتصف بالصحة وتتصف بالفساد فربما تقع جامعة لما يعتبر فيها وربما تقع ناقصة لا إشكال في جريان النزاع في طرف الأسباب. وأما المسببات فقد قال الآخند أن المسبب لما كان أمرا بسيطا فهو يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد فإما أن يوجد كالتمليك إما أن يترتب على العقد وإما أن لا يترتب على العقد فإن ترتب التمليك على العقد لم يطلب شيء آخر حتى يقال هذا التمليك صحيح أو هذا التمليك فاسد فإذن لا مجال لجريان النزاع في الأسماء إذا كانت موضوعة بإزاء الأسباب هذا ما ذكره الآخند. قال توضيحه أن الإجابة والقبول المستجمعين للشرائط إذا حصلت الملكية الحقيقية الأثر المعتبر في باب البيع مثلا والنكاح طبعا سلطنة وهي ملك المهر بالنسبة إلى الزوجة والعقد المزبور بلحاظ تأثيره في وجود الملكية وبلحاظ قيام الملكية به قيام المعلول بالعلة محقق للتمليك الحقيقي وهذا وجه تسميته بالسبب أن الأثر وهو الملكية يقوم بالعقد قيام المعلول بالعلة محقق للتمليك الحقيقي. طيب والتمليك فعل تسبيبي ولا يصدق على نفس العقد. التمليك هو عبارة عن الملك منسوبا إلى فاعله الحقيقي طيب لما عبر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بأنه فعل تسبيبي؟ هذا التعبير وجهه أن الملك عادة ما ينسب عند العرف إلى المتبايعين فيقال أن المتبايعين أوجدا الملك فالتمليك منهما والملك حاصل منهما لكن بواسطة العقد فهما سبب السبب موجدا السبب فقال التمليك فعل تسبيبي. إذن العقد شيء والملك شيء آخر والعقد شيء والتمليك شيء آخر ولا معنى أن يكون العنوان الصادق على الأثر صادقا على المؤثر للتغاير بين الأثر والمؤثر إلا بالعرض لا بأس بالاتصاف بالعرض. فإذن الملك أثر العقد والبائعان مملكان والتمليك فعلهما إذن التمليك الصادر منهما عبارة عن وجود الملك في الخارج ولا يصدق على نفس العقد إذ التمليك والملكية من قبيل الإيجاد والوجود فهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار فكما أن وجود الملكية ليس متحدا مع العقد كذلك المتحد معه ذاتا أي التمليك كذلك المتحد معه ذاتا لا يكون متحدا مع العقد. فافهم جيدا لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أحد إشكالين على سبيل منع الخلو وللبحث مجال واسع. الأمر الأول الذي يمكن أن يورد على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا ربط لما ذكره ها هنا بما ذكره الآخند من علة لقصور النزاع عن شمول المعاملات بناء على أنها موضوعة بإزاء المسببات. ما الربط بين أن يكون التمليك صادق على العقد أو ليس صادقا على العقد؟ فلنفرض أن التمليك صادق على العقد، مع ذلك النزاع لا يجري في المسبب لأن أمره يدور بين الوجود والعدم. ولنفرض أن التمليك لا يصدق على العقد، أيضا النزاع لا يجري في المسبب للسبب المذكور. إذن هذا المطلب أجنبي عما نحن فيه، وإنما يدعونا إلى هذا الإشكال أن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ربما يتعرض إلى بحث دقيق يحتاج إلى إعمال نظر بدقة وعناية، ومع ذلك هو لا ربط له بصلب البحث، وهذا يوجب تشتيت الطالب. هذا أول. الأمر الثاني أن ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان معقولا لو سلمنا به باعتبار أن التمليك عين الملك والملك مغاير للعقد، لكن مع ذلك ما وجه التعرض لنفي صدق التمليك على العقد والحال أن البحث والكلام مبني على الفراغ عن أن العقد غير الأثر؟ ما وجه هذا التأكيد والإصرار على هذا المبحث الدقيق وهو البيان المغايرة بين التمليك وبين العقد بهذا الطراز من الدقة العقلية، والحال أن الخصم هو الذي أشار إلى أن السبب غير المسبب؟ وهنا إشكال ثالث، وقد قلنا أن مجال البحث واسع، أن الفقهاء خصصوا ألفاظ العقود بالألفاظ الصريحة وقالوا أنه لا يصح العقد بلفظ مجمل وغير صريح في إرادة المطلوب، وهذا أمر متفق عليه بين فقهائنا أعلى الله كلمتهم. ومن ألفاظ البيع المتفق عليها ملكتك، ولا إشكال أن لفظة ملكتك متحدة مع العقد. كيف؟ والعقد بمعنى السبب هو عين الإجاب والقبول، فيصح للبائع أن يقول ملكتك، ويصح للقابل أن يقول تملكت وقبلت وهذا تملك، فحينئذ كيف يقال بأن التمليك لا يصدق على العقد؟ فإن قصد المحقق الأصفهاني أن أثر الإنشاء مغاير للإنشاء فهذا أمر مفروغ عنه، وإن قصد المحقق الأصفهاني أن مفهوم التمليك العرفي، وأقصد بمفهوم التمليك العرفي ما يشتمل على نسبة الملكية إلى الذات على حد نسبة الفعل إلى الفاعل، فلا إشكال أنه يصدق على البائع أنه مملك، أنه مملك. وقوله أن البيع فعل تسبيبي هو بهذا المعنى، فما معنى أن يكون البيع فعلا تسبيبيا إلا إذا كان أثر البيع منسوبا إلى فاعل البيع وهو موجد البيع؟ فالإنصاف أن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا حاجة إليه. قال: فحينئذ إن قلنا بأن البيع موضوع للتمليك الحقيقي أي للأثر، التمليك الحقيقي احتراز عن التمليك الإنشائي المأخوذ في طرف الإنشاء، كما لو قال ملكتك، فهذا ليس هو البيع، البيع هو الأثر الذي، يعني هذا احتمال أن يقال أن البيع موضوع للأثر المترتب على الإنشاء، أي ما هو بالحمل الشائع تمليك، أو للتمليك الذي لا يصدق في الخارج إلا على المتحد مع الملكية ذاتها، كما هو الظاهر. المحقق رحمه الله تعالى استظهر من تتبع موارد الاستعمالات أن اسم البيع موضوع بإزاء الأثر، وذلك لأنه هو القابل للإنشاء باعتبار أن الإنشاء طور من أطوار الوجود، فمحله يجب أن يكون مأخوذا من جهته لا بشرط، فإيجاد الماهية لا يمكن أن يتعلق بالماهية الموجودة، وإعدام الماهية لا يمكن أن يتعلق بالماهية المعدومة، لأن إيجاد الموجود مستحيل أو لغو، وإعدام المعدوم مستحيل أو لغو، مستحيل على تقدير، لغو على تقدير. كذلك إنشاء المنشأ مستحيل. فإذا قلنا بأن البيع هو الملكية الإنشائية، أو قلنا بأن البيع هو إنشاء التمليك كما في تعريف شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، أن البيع إنشاء تمليك عين بمال، أورد عليه هناك بأن إنشاء التمليك لا يمكن أن يتعلق به الإنشاء، مع أن البيع مما يتعلق به الإنشاء، وما يتعلق به الإنشاء يجب أن يكون طبيعي المعنى المعرى عن الإنشاء وعدمه، والإيجاد يجب أن يتعلق بطبيعي المعنى المعرى عن الإيجاد وعدمه. وهذا هو وجه الاستظهار كما أشار إلى ذلك في حاشيته، على الحاشية تحت، اقرأوها إن شاء الله واضحة. فلا محالة لا يجري فيه النزاع لما سمعت من أن التمليك، لاحظوا لما استظهر أن البيع موضوع بإزاء الأثر، والمقصود بالأثر الملك الذي هو عين التمليك، والتمليك الذي هو عين الملك، أراد أن يبين أنه لا يجري النزاع حينئذ. ولعله هنا في هذه في هذا المطلب يلاحظ جانب التمليك أكثر مما يلاحظ جانب الأثر، وذلك لأن التمليك قد يتوهم أن له أثر وهو الملك، فيقول أن التمليك لما كان عين الملك لم يعقل أن يجري النزاع فيه، لأن التمليك يدور أمره بين الوجود والعدم، لا أن يكون مؤثرا في الملك وعدمه. كيف وهو عين الملك؟ فإن وجد التمليك فالملك موجود بالفعل، وإلا فلا. لما سمعت أن التمليك والملكية الحقيقية من قبيل الإيجاد والوجود، وهما متحدان بالذات متفاوتان بالاعتبار، ولذا أطلق عليه المسبب المعبر به عن عرفا عن الأثر، وليس لمثله، أي ليس لمثل هذا التمليك أو لمثل هذه الملكية أثر كي يتصف بلحاظ ترتبه عليه بالصحة وبلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد. هذا هو المطلب الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني في المقام، وهو ما يرتبط بحقيقة الأثر ونسبته إلى المتبايعين. والإنصاف أن هذا الذي ذكرناه إلى هنا لا يتحصل منه شيء أكثر مما ذكره صاحب الكفاية، أن المسبب لما كان أمرا بسيطا فأمره يدور بين الوجود والعدم فلا يجري النزاع فيه. لكن أضيفها هنا شيء من باب توضيح العبارة، ما معنى قول صاحب الكفاية وغيره من الأعلام أن البسائط يدور أمرها بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، مع أن كل شيء يدور أمره بين الوجود والعدم، فالمركب أيضا يدور أمره بين الوجود والعدم، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم حتى يتصور مورد يكون الدوران فيه بين عدة أطراف غير الوجود والعدم. المقصود بهذه العبارة هو أن المعنى والأمر ربما يكون دائرا أمره بين وجود ووجود، بمعنى أن يكون له وجودات متكثرة بحسب الجواز العقلي، ويقابل كل وجود عدم خاص، فالبسيط ليس له إلا عدم واحد، وذلك لأن وجوده واحد، وهذا معنى بساطته. فمعنى كون البسيط يدور أمره بين الوجود والعدم أن عدمه باعتبار أنه عين رفع الوجود هو أمر واحد لا تعدد فيه. أما المركب فلما كان المركب يمكن أن يوجد على أنحاء، فمقابل كل نحو من أنحاء الوجود عدمه، فيكون للمركب الصادق على هذه الأنحاء المتعددة أعدام متعددة، فهو يوجد بوجودات وينعدم بأعدام. وهذا هو سر قولهم أن البسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، أي أنه إما أن يوجد مطلقا أو ينعدم مطلقا، لا أن يوجد بنحو خاص وينعدم بنحو خاص بخلاف المركب، فإنه تارة يوجد بنحو خاص وتارة يوجد بنحو آخر. فإذا وجد بهذا النحو لم ينعدم بعدم هذا النحو، وإن انعدم بعدم النحو الآخر. فالمركب مثلا إن وجد بنحو التمام لم يكن معدوما بعدم التمام، وإن كان معدوما بعدم الناقص. فالطبيعة تتكثر بتكثر أفراد وجودها، وبالتبع يتكثر عدمها. هذا سر قولهم أن البسيط يدور أمره بين الوجود والعدم. ومن هنا يتبين أن العبارة قاصرة، لكن هذا هو مرادهم، ومرادهم تام ولا مشاحة في الاصطلاح. ومنه علم، هذا هو المطلب الذي ذكرناه ثانيا، أن توصيفه بالصحة، توصيف التمليك بالصحة، مسامحة. أقول عبارته لا تخلو من مسامحة، لأن الذين ذكروا أن النزاع لا يجري في المسبب لأنه بسيط عللوا عدم النزاع بأنه لا يتصف بالصحة. فإذا من الذي يسامح عندما يصف البسيط بالصحة؟ هو المتسامح الذي لم يدرك البحث. يعني لا ينبغي أن يتوهم من هذه العبارة أن العلماء يصفون الأثر بالصحة والفساد. كيف هم يقولون أن النزاع لا يجري في الأثر لأنه لا يتصف بالصحة؟ فالعبارة لا تخلو من مسامحة. قال أن توصيفه بالصحة مسامحة، لأن الأثر لا يتصف بالصحة للسبب الذي عرفت، لا لأن الصحة والفساد متضايفان فيجب قبول المورد لتوارديهما. نحن لم ننفي التقابل التضايفي، لأن التضايف يشترط فيه قبول المورد لكلا الوصفين بنحو التوارد. فينبغي أن يكون كل شيء موصوف بالصحة قابلا أن يوصف بالفساد. لا، ليس هذا هو مستند نفينا لكون التقابل بنحو التضايف. وسبب عدم كون هذا هو السبب أنه لا أصل لهذا الاشتراط، لا أصل لاشتراط كون موردي التضايف مقيدا بقبول الوصفين معا بنحو التوارد. من أين أخذ هذا الشرط؟ كيف؟ والعلية والمعلولية من أوضح أنحاء التضايف، وليس كل ما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا. طبعا كلامه تام، لكن ما فعله ليس بجيد، قدس الله نفسه. وهنا أشير إلى أمر إن شاء الله تكون أذهانكم معي. لعلكم تلاحظون أننا نعلق على بعض المطالب التي يتعرض لها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ثم نقول أن هذا لا دخل له بالمطلب، أو نقول لهذا لا دخل له بالمطلب ثم نشكل عليه. فربما يورد علينا نفس الإشكال، وهو أن متابعة المحقق الأصفهاني بالإشكال فيما لا ربط له بأصل البحث هو عين الإشكال الذي وقع فيه المحقق الأصفهاني. قلت المحقق الأصفهاني يرد عليه الإشكال لأن بحثه أصولي، هو كان في مقام كتابة الحاشية على الكفاية وهي بحث أصولي. فنحن عندما نقول لا ربط لهذا بالمطلب كنا ناظرين إلى البحث الأصولي. وأما إذا أشكلنا على مطلب المحقق الأصفهاني بعد ذلك، فهذا ليس من باب أننا ندرس علم الأصول، بل ندرس كتاب نهاية الدراية، وغرضنا يتعلق بفهم مطالبه وأنها صحيحة أو ليست بصحيحة. هذا طبعا مع أن بيان الإشكال فيما ذكر يكون موجبا لفهم العلاقة بين مطلبه والمتن بشكل أفضل، لكن مع ذلك نقول أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بالرجل الهين، بل هو قمة من القمم، جبل من الجبال، علم من الأعلام، وهو قد ضمن كتابه هذا مطالب نفيسة وأعلاقا ثمينة مما يصح للعاقل أن يضرب إليها آباط الإبل. فنحن عندما نتعرض لمطالبه لأنها مطالب علمية، إن لم يترتب عليها الثمرة هنا ترتب عليها الثمرة في غير هذا المورد قطعا لا محالة. والإشكال الذي يورد على المحقق الأصفهاني يتناسب مع مطلبه. فإن قلت قد تشكل على عبارته أنها قاصرة أو ليست قاصرة، قلت نعم، وهذا لأننا رأينا في المحقق الأصفهاني دقة نادرة في التعبير عن المباني العلمية. فلو لم ننبه على مطابقة عبارته للمطلب بالدقة تخوفنا من أن يقع الطالب فيما لا تحمد عقباه، لأنه يظن أن المطلب هو كما يفهمه، والحال أنه ربما يكون مطلب الأصفهاني غير ما توحي به العبارة. هذا أولا. ثانيا، ربما يكون توجيه الإشكال على المحقق الأصفهاني من باب كون الجزاء من جنس العمل، لأن المحقق الأصفهاني كثيرا ما يبني الإشكال مع التشقيق الدقيق العميق على خطأ في العبارة. كثيرا ما نجد المحقق الأصفهاني يشقق البحث ويبسط الكلام مع أن العبارة كان فيها خطأ بسيط. زين، وهذا ليس بنادر، والدرس الماضي كان كذلك. لاحظوا في صفحة 133 في الدرس الماضي قال: وظاهر المتن في الجواب عن الإشكال هذا الوجه الأخير. لاحظوا أنه شقق في عبارة الآخند، أي شقق في المطلب وبين أقسام المطلب، ثم قال أن العبارة ناظرة إلى القسم الأخير وليست ناظرة إلى سائر الأقسام. ربما يبني في بعض الأحايين قصور عبارة صاحب الكفاية عن شمول الأقسام التي يتعرض لها هو قدس الله نفسه، وليس ذلك إلا من باب أنه يزن العبارة بالميزان الدقيق. وإذا كان هذا هو الميزان الذي يعتمده المحقق الأصفهاني، فنحن مضطرون أيضا في مقام بيان مطالبه أن نزن عبارته بميزانه هو، لا بميزان صاحب الكفاية. لا ينبغي أن نؤاخذ على أننا نستعمل ميزانه. ولذلك قلنا بعد أن ذكرنا هذا نرجع إلى العبارة، نقول أصلا ما فعله قدس الله نفسه ليس بجيد. أما أولا فلأنه لم يذهب إلى وهم أحد من الأعلام على حد اطلاعنا في كتب الأصول أن الصحة والفساد متضايفان، لم يقل أحدهم هذا، بل الأمر عندهم منحصر في أن يكون التقابل تقابل التضاد أو التضايف، أو الملكة وعدمها. أما تقابل التضايف فلم يتوهمه أحد، وإذا لم يكن قد توهمه أحد فما وجه التعرض له بهذا النحو من التطويل؟ هذا لا يصح، فقد جرى عرفهم أعلى الله كلماتهم على أنهم لا يتعرضون للأوهام الواضحة، إنما يتعرضون للأوهام التي تستند إلى أصلين من عبارة أو مثلا من دقة مطلب توجب تفاوت الأذهان في الفهم. هذا هو دأبهم. أما أن يتعرضوا لما يتوهم له السوقة في السوق، هذا ليس بجيد عند كتابة مثل هذه الحاشية الدقيقة. هذا أولا. ثانيا، أنه لم يتوهم أحد أن التضايف مشروط بقبول المورد لتوارد الوصفين. هذا من أين جاء بعد؟ لم يذهب أحد إلى ذلك. لم يقل أحد أن كل ما يصح أن يكون موصوفا بهذا الوصف المضايف يجب أن يكون موصوفا بمثله. أترى أن الأب لا يكون أبا إلا إذا أمكن أن يوصف بالبنوة؟ فعيسى بن مريم مثلا ابنون يجب أن يكون موصوفا بالأبوة. من أين هذا الكلام؟ لا نعلم من أين تصدى المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لهذا المعنى. وبالعكس كما في الواجب تعالى شأنه بالنسبة لمعاليله، بل لأنهما من المتقابلين بتقابل العدم والملكة، فلا يصدق الفاسد إلا على ما من شأنه ترتب الأثر وهو السبب عليه دون نفس المسبب، بل المسبب يتصف بالوجود والعدم. قلنا بعد أن هذه العبارة شنو فيها؟ قصور، فيها قصور، لأن كل شيء يتصف بالوجود والعدم. المركب يتصف بالوجود والعدم، ويعني يمكن أن يوصف بالوجود والعدم، والجوهر يوصف بالوجود والعدم، وحده الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالوجود والعدم إمكانا، لأنه عين الوجود جل وعلا. أما ما عداه وما عدا العدم لأنه بطلان ماحض، فكل ما هو له ماهية يمكن أن يوصف بالوجود والعدم. وبعبارة أخرى، لاحظوا، الشيء لا يكون أثرا لنفسه. ما هو الشيء الذي لا يكون أثرا لنفسه؟ الملك. الملك لا يكون أثرا للتمليك ولا لما هو متحد معه ذاتا. لا يمكن أن يكون الملك أثرا للملك، ولا يمكن أن يكون أثرا للتمليك. لماذا حملنا العبارة على الملك؟ لأنه هو الذي يمكن أن يتوهم أنه أثر، أما التمليك فلا يمكن أن يكون له أن يكون له أثر. هو أثر العقد، لكن التمليك يمكن أن يكون أثرا وله أثر، أما الملك فهو أثر وليس له أثر، لا معنى له. ولذلك نقول أن الشيء الذي لا يكون أثران زين هو عبارة عن الملك، لأنه كان قدس الله نفسه بصدد بيان أن الملك عين التمليك وليس أثرا للتمليك. ووجه انتفاء كونه أثرا أنه عينه. كيف يكون الملك أثرا للتمليك وهو عينه؟ ولذلك كان الأولى أن يعبر هذا التعبير، لا أن يقول أن الأثر لا يكون أثرا لنفسه. لا يتوهم عاقل أن الأثر يمكن أن يكون أثرا لنفسه. الصحيح أن يقول لا يعقل أن يكون الملك أثرا للتمليك لأنه نفسه. ومنه علم أنهما متقابلان لا متضايفان. طيب، التضايف من أنحاء التقابل، يقصد أن يقول أنهما متقابلان بتقابل خاص سوى التضايف، فإن التضايف قسم خاص من التقابل، ولا بد فيه من كون كل من المفهومين، بحيث لا يعقل إلا بالقياس إلى غيره مما هو معقول معه، ويلزمه التكافؤ في القوة والفعلية كالفوقية والتحتية. لا، هما متكافئان قوة وفعلا، إذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وإذا كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل، ولا انفكاك بين هذين في التلازم، لا في الذهن ولا في الخارج. مع أن الصحيح والفاسد ليس كذلك. إن قلت نحن لا نتصور الصحة إلا بملاحظة الفساد، والعكس صحيح. قال لا، الشرط في التضايف التكافؤ في الذهن والخارج، لا في الذهن فقط. فمثلا الصحيح يوجد ولا يوجد الفاسد في الخارج، ممكن، وبالتالي لا يكونان متضايفين، بحيث لو وجد الصحيح وجد الفاسد، بل متقابلان بنحو لا يجتمعان لكنهما يرتفعان في قبال السلب والإيجاب. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.